إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه مع أشرف العلوم على الإطلاق، يستلهم من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. وما زلنا مع هذه الدروس العظيمة، مع هذا الكتاب الجليل، كتاب السنة لابن أبي عاصم. نسأل الله لنا في علاه أن يثبت لنا هذا الخير إلى ما ماتنا، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويجعلنا ممن ينصر الله بهم الدين. ونسأل الله لنا في علاه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه الدروس، وأن يجعلهم نصرا للدين، وأن يجعلنا ممن يتعاون جميعا على البر والتقوى ورفع راية النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. باب في ذكر مفارقة الجماعة. عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيل شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. وفيه عن ابن عمر وابي هريره وابي الدرداء وحارث الاشعري وعمر بن ربيعه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه
وسلم. عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعه.
هذه الأمة المرحومة، هذه الأمة التي خلقها الله جل وعلا وجعل لها منطق قيادة وقيادة وسيادة، الأمة التي هي آخر الأمم خلقا وأول الأمم حسابا ودخولا للجنات، الأمة التي فضلها الله جل وعلا على الأمم بأن عظم قدرها وأرسل لها أعظم الخلق قدرا وخاتم المرسلين وأعظم الأنبياء مكانة، بعث عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا. وايضا ان الله جل وعلا فضل هذه الامه فانزل اليها اعظم الكتب كتابا هو الكتاب الكريم، القران الكريم، الذي جعل الله فيه العزه او به العزه والنصر والتمكين والشرف لهذه الامه. ان هذه الامه التي بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بانها اول الامم تقدما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس بيده لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر الا دخله بعز عزيز او بذل جليل. هذه الامه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: بدا الاسلام غريبا وتعود غريبا فطوبى للغرباء. هذه الامه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الامه بالرفعه والسنه. وهذه الامه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: امتي كالمطر لا يدرى الخير في اوله ام في اخره. هذه الامه التي صلى خلف احد الناس بها انبياء، صلى خلف عبد الرحمن بن عوف النبي صلى الله عليه وسلم، صلى خلف ابي بكر رضي الله عنه الله النبي صلى الله عليه وسلم، وسيصلي عيسى عليه السلام خلف المهد تشريفا وتعظيما لهذه الامه. هذه الامه التي لم ائتلفت ولم اجتمعت ولم التأم شملها على لواء واحد ولواء النبي صلى الله عليه وسلم، لما عضوا النواجذ على كتاب ربنا جل في علاه واحتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم عملا وتحريرا وتدقيقا وايضا تطبيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله الذي تمكنوا من رقاب البلاد والعباد وجابوا الارض مشارقها ومغاربها دعوه لله جل في علاه وعبدوا العباد برب العباد. عندما دخل ربعي الى رستم قال: من انتم وماذا تريدون؟ قال ربعي: نحن عباد لله استعاثنا الله لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره. لما التأم شملهم ولما توحدت كلمتهم تحت رايه النبي صلى الله عليه وسلم. اذا فاصول اهل السنه والجماعه انهم يسعون دائما الى التوازن، الى التراحم، الى التآلف، تعرف القلوب كما قال الله جل وعلا لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم يعملون بقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد ان اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالحمى والسهر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ان هذا هو المقصود الاسمى محذرا الامه من فساد ذات البين قال فساد ذات البين هي الحارقه ولا اقول تحرق الشعر ولكن اقول تحرق الدين وقد حذر الله الامه من التشتت والتشرذم والتقطع عندما قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات والله لنا في علاه قد امر نبيه صلى الله عليه وسلم ان يفعل ذلك مع الامه وأن يلتئموا وأن يلتفوا حوله وأن يلتفوا حول رايته صلى الله عليه وسلم فبذلك سعى الصحابة الكرام مع عنا بينهم من خلال إلى التواد والتراحم والتآلف وأيضا الانتقام إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك سببا من أسباب الفتنة إلا قطع دابرها وما ترك سببا من الأسباب التي توصل أواصل المحبة بين الصحابة وبين الأخيار والأبرار الذين اتبعوه إلا وقد رأس ذلك في قلوب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة عندما قال المهاجري لطم الأنصاري فقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين فالمنافقون أرادوا إشعالها نارا أرادوا إفسادا في الأرض فقالوا أو قالوا مثل هذا ثم قالوا قال المنافقون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأجل أرادوها فتنة نعوذ بالله من الخذلان لكن هؤلاء لا يعني لا يفلحوا مع وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع توفيق الله جل في علاه بين قلوب الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع أن هذا قال يا للأنصار وهذا قال يا للمهاجرين قال دعوها فإنها ممكنة هذه العصبيات تتفرق وتمزق الأمة والأصل الأصيل هو الاجتماع والالتئام والالتفاف أو رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها فإنها ممكنة وقطع دابر الفتنة بين المسلمين حتى أن السلم عندما ضرب الضربة العظيمة إن صح التعبير في حادثة الإفك وأيضا كان الأصل الأصيل فيها هم أهل النفاق قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني ماذا تفعلون في رجل قد وصل أداء أو بلغ أداءه في أهلي وما علمت عن أهلي إلا الخير وما علمت عن الرجل الذي اتهموه إلا الخير على صفان بن معطل رضي الله عنه وأرضاه فقام سعد بن معاذ أو سيد بن سعد بن معاذ فقال إن كان من إخواننا قتلنا ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا الأوس أو الخزرج ضربنا عنقه فقام سعد بن عبادة حمية فقط ما أراد ردا على سعد بن معاذ الإحن التي كانت بين الأوس والخزرج فقال له حمية فقط قال والله لا تستطيع قتله فقام أسيد بن حضير فقال له والله إنك لمنافق ولا تدافع إلا على المنافقين وعائشة كانت منصفة تقول والله ما كان من سعد إلا كل الخير إلا هذه الهفوة وما خرجت منه إلا عصبية فقط لذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم وهدأ الحيين وحتى أن الأمر هو يعني أمر في عرض النبي صلى الله عليه وسلم لكن قام النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحرص حرصا شديدا على التئام الصف وعدم التشرذم وعدم التقطع وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه لما دخل على بلاد وحدثت المشدة بينهما قال يا ابن السوداء فذهب أبو بلال ولم يرد عليه فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى فدعا من سلم أبا ذر ثم قال له يا أبا ذر عيرته بأمه انظر هذه أسباب فوق انظر كيف سلم يبين أن التواد والترابط والانتقام والانتفاف حول النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي به النصر وبه التمكين أنا دائما أضرب مثلا عظيما يعني جربته مع بعض الإخوة الأفاضل قولا فقط وإن كان واقعا هو موجود الطبيب إذا كشف على امرأة تجوزا أو طبيبة الطبيب كشف على امرأة فولد الطفل معوجا والمسألة على خطر عظيم المرأة تموت والطفل سيموت لكن هذا الطبيب المهر معه بعض الأطباء المهرة مثل لو اتحدوا معه والتأموا وأيضا كل منهم شاور الآخر واليد على اليد والكف على الكف حتى خرج حتى يعني قد وصلوا إلى أنه يمكن بإجراء عملية جراحية أن يخرج الجنين سالما بفضل الله جل في علاه وأن تخرج الأمة أيضا سالما هل الافتراق هو الأفضل أم الاجتماع هو الأفضل هذه الأمة الجنين هي الأمة الأمة الآن معوجة منكوبة ضائعة تائهة لما أنها فاتت وضيعت سبب العز والتمكين ضيعتها
ضيعها الابتلاء كتاب السنة. فالآن الأمة هي الجنين المعوج الآن، إما تموت وتموت كل يعني ويموت كل من على هذه البسيطة أو من يمتثل أو يمتثل لهذه الأمة، وإما أن ننجي وتنجي الأمة. فلن تنجي الأمة إلا بالانتفاع حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، حول رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نتفرع، لا، لابد أن نلتئم، لابد أن يشتمل أن يلتئم الشمل، لابد أن نتحد والقلوب تتحد، ولابد أن الأذهان تتحد، ولابد أن ننزل تحت راية واحدة. ولا أقول إلا لنا، لا أقول الضوابط هي التي تجمعنا، والاجتماع يحبه الله جل في علاه، والفرقة عذاب وفساد ويبغضه الله جل في علاه. من يعمل ما يبغضه الله جل في علاه، من الذي يزعم أنه يحب الله جل في علاه ويحب رسوله جل في علاه ويفعل هذا الذي يمكن أن يشرذم الأمة ويفرق الأمة؟ لما لا تسعى تكون أنت الوحيد الذي يرفع رأس الاجتماع؟ والاجتماع على ضوابط، ضوابط دين الله جل في علاه، الضوابط ليست على شخص، الضوابط على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما قالها مجملة الجماعة فقلنا كل الجماعات قد تقول نحن الذين على الحق، كل من يدعي وصفا بليل وليلة لا تقر لهم بذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فسر قال ما أنا عليه وأصحابي وصف دقيق، فإن كان هذا الوصف توقف في الآخرين وإن لم يكون تبعا لنا فلابد أن نتحد معه، ولابد أن نلتئم ونلتف حول هذه الرواية، ولابد أن تجتمع الكلمة حتى تكون هذه الأمة من هذه الفجوة. لا يمكن بحمل الحوار أن ترتقي هذه الأمة إلا بالالتئام والاتحاد نحو الطريق الذي رسمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال قال لأبي ذر: يا أبا ذر، عين فارض أمه إنك الروح فيك جاهلية. تفكر أخي الكريم ماذا قال أولا، دعوها كأنها منتنى، هذه العصابات التي تفارق من أجل شخص، أن تمتحن إنسان من أجل شخص، شخص ثم أذاب تبدعه أو تفصله أو تميته أو تحذر الناس منه وأنت لا تسعى إلى الخير له، ارحمها، انظر إليه بعين القدر وانظر إليه بعين الشرع، إن كان حقا على قطعه فانظر إليه بعين الشرع، فابغض هذا القطع الذي وضع فيه وعلمه إياه، علّه يتعلم. فتقع تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النار. وانظر إليه بعين القدر، ممكن تقع فيما وقع فيه، فأن تنعى بنفسك وأن ترضي ربك لنا في علاه وأن تسعى إلى الخير له حتى يفيد معك على ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وينجوي معك تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الخير. اليهود، ما الذي حدث من اليهود؟ اليهود لا يدعون أحدا لدينه، انظر إلى الظن والبخل، مع أنه أكبر أهل الأرض لا يدعون أحدا لدينه. لينا يقولون لو دخل معنا في ديننا الجنة تنقص، بيقسمون الجنة، يعني لو دخل هذا زيادة يدخل هنا يضيق علينا الجنة، نعوذ بالله من ذلك. أما أنت أخي المسلم بتنظر إلى السماء، والسماء رحبة لا تضيق فيها، تنظر إلى رحمة الله جل في علاه فتجر الناس إلى رحمة الله جل في علاه. انظر إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانظر كيف وقع الخلاف الحال بينهم ولم يفسد للود قضية كما سنوي، لأنهم عندهم أصل أصيل، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تظلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: دعوها كأنها مزنة. قال: يا أبا ذر، أي أرسله أمي إنك امرؤ فيك جاهلية. ماذا كان من أبي ذر رضي الله عنه؟ ترعى وذهب ووضع خده على التراب وقال: والذي نفسي بيدي يا بلال، لا أرفع رأسي حتى تضع بقدمك هذه على وجهي. لذلك مكن الله له، لذلك جعلهم الله جل وعلا هم الأماجد الأكارم الذين ترد عليهم إلى يوم الناس هذا، هم الذين قط ربوا على عرش الدنيا بأسر هذه مدة وليزة من عمر الزمن، لأنهم طبقوا اختلفوا واتحدوا وما تنازعوا وما فشلوا، والله جل وعلا قد أمرهم بذلك فدفعوا القدر بالقدر، مع أن القدر أن الخلاف لابد سيقع فيها، لكنهم تعبدوا الله جل وعلا بدفع القدر بالقدر كما سنبين. الغرض المقصود أن هذه الأمة لابد أن تلتئم، لابد أن تتحد، لابد من لم الشمس تحت راية واحدة. وقلت ليس هذا على الإطلاق، بل بتقييد ما قيده النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي. هذه العلامة الفارقة، هذه العلامة الفارقة، إن توفرت ما أنا عليه وأصحابي فلابد الكل ينضوي تحت هذه الراية. الغرض المقصود الخلاف في الأمة سيقع وسيزيد سيزيد، وإن الخلاف هو سبب القطيع، وإن الخلاف هو سبب النزاع، وإن الخلاف هو سبب تشرذم هذه الأمة، هذا هو الحق. لكن الخلاف كوني قدري لا يمكن أن نتبعه، إن الله جل وعلا قد قدر على هذه الأمة أن تفترق وأن تختلف، كما قدر على الأمم السابقة أن تفترق وأن تختلف. ليميز الله الخبيث من الطيب كما سنبين الحكم من ذلك. قال الله جل في علاه: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. قال: ولا يزالون مختلفين، هذا حتما لابد أن يختلف. قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم اختلف هذا التفكير، ولذلك خلقهم للاختلاف، ولذلك خلقهم للرحمة. العلماء اختلفوا فيها. بعض العلماء قال خلقهم للاختلاف. وهذا واقع وهذا الواقع احنا نقرره لا يمكن ان نرده. وبعض العلماء قال لا خلقهم الله جل في علاه للرحمة. يختلفون ثم يرحمهم الله جل في علاه. وهذا كان ان شاء الله تقفيره. وهذا المقصود سنة كونية لا ترد بحال من الاحوال. الخلاف لابد ان يدب في هذه الامة ولا يزالون مختلفين. وإلا من رحم الرحمة ربك. وقال الله جل في علاه وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما هم فيه يختلفون. وقال الله جل وعلا ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. وهذا أيضا واضح لا يمكن مرده بحال من الأحوال. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم وإن شوش بعض الناس وبعض الذين ينتسبون إلى العلم إلى تضعيف هذا الحديث والحديث الحديث كالشمس حديث صحيح. وأما ما جاءت من بعض التشويهات وبعض الغلوطات على هذا الحديث ومعنى الحديث فإننا نردها كلية. فقد قرر صلى الله عليه وسلم ما قرره الله جل وعلا في كتابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود قد افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة. هذا هو وتفترق هذه الأمة على جزء من النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية أخرى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الحاكم بسند صحيح قال إن سلم ما أنا عليه وأصحاب. إذن الجماعة التي نلتف حولها وننضوي تحت رايتها ما هي الجماعة؟ شخص لا وصف. قال الجماعة كأنهم سألوا سلم وما الجماعة؟ قال ما أنا عليه وأصحابه. وهذا يأتي بتفسير ابن مسعود لما سألوه عن الجماعة قال الجماعة أن تكون على الحق ولا كنت وحدك. الجماعة أن تكون على الحق ولا كنت وحدك ولا تكون على الحق إلا بعد اتباعك لكتاب الله جل في علاه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صح كما في المسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السنن أيضا أنه قال فإنه من يعش منكم فترى اختلافا كثيرا. وهذا جاء من النبي صلى الله عليه وسلم ضبطا حزما لا يمكن مرض له. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يعش منكم فترى اختلافا كثيرا فعليكم كأنهم يسألون ويقولون بلسان الحال وكيف المخرج إن كان هذا الاختلاف. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. في رواية النسائي قال وكل ضلالة في النار. وأيضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بين هذا الخلاف الذي سيقع بين الصحابة ومن بعدهم أيضا العلماء قالوا إذا كان الكتاب قرر الخلاف والسنة قررت الخلاف فإن واقع الأمة بل وإجماع الصحابة على أنه سيقع الخلاف سيقع الخلاف وقد وقع الخلاف. وقد بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وقع هذا الخلاف أنهم يرضون بقدر الله جل في علاه ولا يردونه. إذن الخلاف سيقع في الأمة سيقع في الأمة وهو الأمر الكوني القدر الذي لا مدفع له بحال من الأحوال. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مخرجا من هذا الخلاف عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. إذا كان هذا الخلاف سيقع ولا يمكن أن ندفعه لأن الله جل وعلا قدره وما الحكمة مع أننا نعلم أن من ثمرة الخلاف التنازع ومن ثمرة التنازع التقطع والتشنج وعدم الاتحاد. فما الحكمة من الاختلاف هذا؟ الحكمة حكم عظيمة يعلمها الله جل في علاه. لكن الظاهر لنا الظاهر دون الظاهر والله أعلم أن من أهم الحكم ليميز الله الخبيث من الطيب فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيكونه في جهنم حتى يظهر من يتبع الأهواء وأراء الرجال ويقدم ذلك على الله جل وعلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن زعم أنه يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم. ما من شيء ينزله الله جل وعلا ما من شيء يقدره الله جل وعلا إلا ابتلاء واختبارا ومحنة وفتنة لعباد الله جل وعلا يظهر الذهب الخالص من المشوش يظهر نقاوة الناس من النقارة ليميز الله الخبيث من الطيب وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فيظهر من يتبع هواه ويظهر من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن الخلاف سيقع والحكمة منه كما بيناه. فهذا الخلاف لابد أن نقول إذا وقع الخلاف والخلاف سبب النزاع فكيف ننجو منه مع أننا نعلم أن الله جل في علاه قد أمر أمرا جزما في كتابه أن نلتئم الشمس وأن نتحد وأن تتآلف القلوب كما من الله على نبيه وعلى صحابته الكرام عندما قال وألف بين قلوبهم ما لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم. وأيضا قال الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأيضا أمر النبي أن يأخذ بسنن الأولين الذين افترقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا مخبرا منكرا قال لا تتبعون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه، منكرا علينا هذا الامر. فهم قد تشرذموا واختلفوا، ولما اختلفوا كانت الفرقه العظيمه بينهم. اما اهل الاسلام فبحثوا عن النجاه وسألوا النبي من باب سألته عن الشر، لا للشر ولكن لتواصيل، فمن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. فلذلك نحن نسأل الآن، الخلاف سيقع وهو سنة كونية ولا نقع له؟ هل هذا الخلاف من ثمراته النزاع؟ هل نأخذ به أم ننجي منه أم ندفعه؟ أقول حتى نجيب على هذا السؤال لابد أن نبين ما هو الخلاف وأنواع الخلاف، والخلاف الذي يفسد للود قضية والخلاف الذي لا يفسد للود قضية، لأن الأمة لابد أن تفترق، لابد أن تختلف كما بيانها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الخلاف ثمرته الفرقة، والفرقة عذاب، فكيف نجتمع وكيف نلتئم؟ وهذه سنة كونية أقول لابد من تفسير الخلاف. الخلاف على نوعين، الخلاف كما قرر العلماء هنا خلاف على نوعين، اختلاف اختلاف تنوع، والثاني اختلاف تضارب. الاختلاف اختلاف تنوع، اختلاف تضارب. ونحن لابد ان نسير على نهج الصحابه الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ما انا عليه واصحابي، كيف تعاملوا وكيف تعاملوا مع هذا الخلاف الذي هو سنه كونيه. الاختلاف اختلاف تنوع، وهذا النوع من الخلاف هو الذي ينقل فيه هذا الحديث اختلاف امتي رحمه، وحديث مظلم، حديث فيه نقاره في المسح واعتمدوا هالك، لا يصح حل الاحوال. وكثير من الناس ينشرونه بين الناس لمعرض معين سنبين خطا، لكن الحق ان هذا الحديث لا يصح حل الاحوال. اما اثناء الاتانيث فاتانيث كلها مظلمه، واما المتن فنكاره. اذا كان اختلاف الامه رحمه، اذا اتفاق الامه عذاب، وهذه نكاره لا يمكن ان نقبلها بحال من الاحوال. لكن هو ورد عن عمر بن عبد العزيز وكان يتمنى هذا الاختلاف اللي هو الرحمه، وهذا له توجيه. اختلاف الأمة رحمة في هذا الباب، في اختلاف التنوع. الحق أن اختلاف الأمة رحمة، ويكون رحمة وفي سعة لعباد الله، عندما يكون الاختلاف اختلاف تنوع لا اختلاف تضارب. فهنا نوجه كلام عمر بن عبد العزيز عندما حي هذا الخلاف، اختلاف هذه الأمة، وبين أن هذا الخلاف رحمة، ورحمة أن فيه سعة على عباد الله الذي في علاه. تنوع واحد فقط هو اختلاف التنوع، واختلاف التنوع ضابطه أنه لا يكون فيه أحد الأقوال مناقضا ولا مناهضا ولا متضاد للقول الثاني. اختلاف التنوع هو ألا يكون أحد الأقوال مناقضا للقول الآخر، بل الكل صحيح والكل يحمل به. المطرح في هذا الباب، في باب اختلاف التنوع، هو البحث عن الأعظم أجرا والأجود والأكمل للارتقاء عند رب العباد جل في علاه. لكن الكل صحيح، وهذا الاختلاف ترى قد جاءت السنة به، جاءت السنة به وأظهرته بنص صريح احتمال فيه. وهذا الاختلاف له أنواع كثيرة. من هذا الاختلاف مثلا أن تقول القراءات، قراءات القرآن، القرآن له قراءات مختلفة، 10 قراءات أو كل سبع قراءات متواترة. هذه القراءات قال فيها علماؤنا الاختلاف في هذه القراءات رحمة. سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه آية من سورة الفرقان، كان علمه النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة معينة، فلما سمعها من أبي وجدها على غير ما يقرأها عمر بن الخطاب، فأخذ به بعنف كذا طلق، ثم ذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب مذعورا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك يا عمر اقرأ، فقرأ عمر فقال هكذا أنزلت، ثم قال أبي اقرأ فقرأ فقال هكذا أنزلت. فلا خلاف ولا اختلاف أن تقرأ مالك يوم الدين، مالك يوم الدين هذه صحيحة ما فيها شيء. بل شيخ الإسلام تيمية قال ومن الأعظم أجرا أن السنة على الإمام أنه يقرأ طارة مالك يوم الدين وطارة مالك يوم الدين، لأنها في كل خير وفي كل صدقات به النبي صلى الله عليه وسلم. تقرأ فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وتقرأ أيضا فأزالهما الشيطان، وكل ذلك كما قلنا حق أنزل من رب الأمان من قبل رب الأمان جل في علاه. فتبينوا فتثبت كل هذه القراءات المختلفة هي كلها حق وكلها سنة، وهذا اختلاف اختلاف تنوع، هذا الاختلاف اختلاف تنوع، بل الأعظم أجرا أن تأتي به تارة وتأتي بالأخرى تارة. من هذا أيضا التشهد، التشهد جاء أكثر من صيغة، صيغة ابن عباس وصيغة ابن مسعود وصيغة أخرى صيغة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، التحيات المباركات الصلوات إلى آخر صيغة التشهد التي اشتهرت على أكثر الناس. فهذه أكثر من صيغة، الحق كل الحق والسنة كل السنة، أن تأتي بهذه تارة وهذه تارة وهذه تارة. هذا الاختلاف اختلاف تنوع، ليس اختلاف تضارب. فكل مصيب. هنا لنا أن نقول كل مصيب، فمن عمل بالصيغة التي أتت على لسان ابن عباس فقد أتى بالسنة، ومن عمل بالصيغة التي أتت على لسان ابن مسعود فقد أتى بالسنة، ومن عمل بالصيغة التي أتت على لسان عمر بن الخطاب فقد أتى بالسنة، لأن كل هذا قد خرج من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا اختلاف ولا تضارب بينهم. أيضا من ذلك صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ست صيغ جاءت عن في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة إبراهيمية، مختلفات، كل صيغة تختلف عن الصيغة الأخرى، وفي هذا كله سنة، ومن صلى الصلاة وأتى بصيغة من ست فهذه الصيغة تجزئ فيها صلاته، وقد صح ما فعل، بأن هذا الاختلاف اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. أيضا العلماء جعلوا من اختلاف التنوع لاختلاف التضاد مسألة الكفارة، كفارة اليمين، وهو الواجب المخير عند الأصوليين، الواجب الذي خير الله فيه الأداء أن يختار واحدا من ثلاثة. الله تعالى قال فإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو هذه للتخيير، فقال هذا أيضا اختلاف تنوع، لو أعتق رقبة يجزئه، لو أطعم 10 مساكين يجزئه، لو أعطى الكسوة 10 مساكين يجزئه، فهذا اختلاف تنوع أيضا كما قلنا، وهذه لا مشاع فيها في الحال من الأحوال. من ذلك أيضا الوتر، صلاة الوتر، قد أتى عن السلام أنه صلى الوتر واحدا، وصلى الوتر ثلاثة، وصلى الوتر ثلاث بتشاهد واحد، وصلى الوتر ثلاث بتشاهدين وسلامين، وصلى الوتر خمس، وصلى الوتر سبع، وصلى الوتر تسع، وصلى الوتر سبع بتشاهد واحد، وصلى الوتر كل هذا في سنن النسائي وفي سنن أبي داود في السنن الأربعة، وصلى الوتر سبع بتشاهدين، وصلى الوتر تسع بتشاهدين، ثمنا كاملا ثم في التسع وفي كل ثم. وأيضا قد صلى الوتر أول الليل ووسط الليل وآخر الليل، وإن كان انتهى وتره في آخر الليل لكن كل في كل سنة، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أوصاني خليلي رضي الله عنه وأرضاه بثلاث، قال وأن أوتر قبل أن أنام، فهذه أيضا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا هو الضحى، صلاة الضحى تصلي ركعتين أو تصلي الضحى أربع أو تصلي ست أو تصلي ثلاث، كل ذلك قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك عند بعض العلماء كالحنابلة يرون أن الرفع بعد الرفع من الركوع سمع الله ومن حمده، القبض سنة والإرسال سنة، لذلك أحمد محمد لما تكلم بذلك قال كل خير، كل فيه خير، إن قبض فلا شيء عليه وإن أرسل فلا شيء عليه، فوجد يعني عند الحنابلة أن القبض أو الإرسال من اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، وإن كان بعض العلماء يرى أن مسألة القبض بعد الرفع أو الإرسال من اختلاف التضاد كما سنبين، لكن هل يفسد للود قضية؟ سنبين بالواقع أنه لا يفسد للود قضية عند كل رافض لبيب الغرض، المقصود بعض العلماء قال هذا من اختلاف التنوع. أيضا قصة بني قريظة بعض الفقهاء يرون أن هذه القصة من اختلاف التنوع على اختلاف التضاد، لأن الإنسان قال عزم على الصحابة لا تصلين العصر إلا في بني قريظة، لا يصلين العصر إلا في بني قريظة، فبعض الناس قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى نسرع فلا نضيع الصلاة على وقتها، عندنا أصل أصيل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما سرعت الصلاة على وقتها فصلوا الصلاة على وقتها والباقون ما صلوا إلا حتى دخلوا بني قريظة. بعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطئ أي الفريقين، فيعتبر هذا من اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، وان كنا نرجح ان هذا من اختلاف التضاد لا اختلاف التنوع، الذين سارعوا بالصلاه هم الاصح والاصوب كما سنبين. الغرض المقصود ان هذا اختلاف هو اختلاف التنوع لا مشاحه فيه ولا استاذ بين العباد في حال من الاحوال، بل كل واحد اتى بواحده من هذه التي اتت بالسنه فقد اتى بسنه عند ربنا الذي علاه مقبول ماجور غير ماذور، فلا تقاطب ولا نزاع ولا استاذ بين عباد الله من قبض او ارسل عند من قال انه اختلاف تنوع فلا استاذ بينهم بحال من الاحوال، من قام بصلاه الوتر واحده فلا انكار عليه، من صلى ثلاثه فلا انكار عليه، من صلى خمسه فلا انكار عليه، ولا تنازع في هذا الباب ولا مضاربه ولا مناظره، البحث في ذلك ليس في الراجح ومرجوح، البحث في ذلك في ايش؟ في الاكمل والاعظم اجرا فقط لا في الراجح والمرجوح. هذا النوع الاول من الاختلاف وهو واقع واقع وقد جاء الشرع وهو الذي ننزله منزله الاختلاف رحمة، يعني الأمة رحمة، هنا فقط نقول الاختلاف أمة رحمة، نعم، لأنه لو صلى الوتر قد أتى بما عليه، قد صلى ثلاثا قد أتى بما عليه تأكدا من السنة المستحبة، لا فرضا ولا وجوبا، فمن صلى ركعتين الضحى أو أربع أو ست كل ذلك خير، قد أتى كل واحد منهم بخير، فالسعة ورحابة الشريعة يعني تبين لكل إنسان أن يأتي بخير من هذا الخير الذي جاء به من الإنسان سواء أكثر أو أقل، فإنه لو أكثر له عظيم الأجر، ولو استقل من هذه الأفعال هو أيضا عند ربنا محمود، لأن من تابع الفريضة بالنافلة كان عند ربه جل في علاه محمود. النوع الثاني والنوع المهم هو نوع اختلاف التضارع. هذا نوع المهم هو الذي نتكلم عنه اليوم، وهو هل اختلاف التضارع يحمل في الأمة الفساد؟ هل ينشر بين الأمة التنازع والفساد؟ هذا الذي تنوينه. اختلاف التضارع هو الذي لا يمكن الجمع فيه، اختلاف التضارع هو الذي لا يمكن الجمع فيه بين الأقوال، بل الأقوال متضاربة لا يمكن أن يجمع المرء بين القولين، قول يحرم وقول يبيح، قول يقول أن هذا الفاعل يكون آثما والثاني يقول الفاعل لا يكون آثما، لا يمكن الجمع بين القولين في حال من الأحوال. وهذا القول كما قلنا سنة كونية، قدر كوني لا بد أن يقع على هذه الأمة. هذا الاختلاف اختلاف بين أهل الملل والأديان، واختلاف بين أهل الملة واحد. أما الاختلاف بين أهل الملل والأديان فهو واقع، هذا الاختلاف اختلاف الضباط واقع، ولا أرى ولا يصح في الأذهان أننا نجلس ندلل على أن اختلاف الضباط هو بالنسبة للإسلام، والأديان الأخرى أن الإسلام هو الدين الحق وباقي الأديان باطلة. دعك من الذين يدندنون حول أن كل واحد على دين لو قام بما عليه في هذه الأديان فهو في الجنة، هذه مصيبة كبرى، أم المصائب. أن نحتاج إلى أن ندلل على أن الإسلام هو دين الحق، هذه أم المصائب، لأن هذا معلوم الدين بالضرورة. لكن تخرج طائفة وتقول كل على حق، ولما يقال لرجل مثلا ما نراك إلا مع كذا كذا من أطراف، يقول الله جل وعلا قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وأنا وهو من المتقين. طب اطلع معاه، من أحب قوما ومعه حشر معه، نعوذ بالله من الخزاه. أنا ما أدري هل في الأذهان يصح شيء أن نقول بأننا سندلل ونبين المقدمات والنتائج على أن دين الإسلام هو دين الحق وغير دين الإسلام باطل، هذه أم المصائب. والله لا يصح حياة بعد ذلك أن نجلس لننظر ونؤثر لأهل الإسلام أن غير الذين ينتسبون لغير ملة الإسلام أن هؤلاء الحق، حاشا لله، حاشا لله، هم على باطل وهم على أهل كفر، نصارى يهود غير ذلك مجوس، كل هؤلاء كفار ونبيل الله ذلك، وما لم يكفرهم يكفر، لأن هذا معلوم بالدين بالضرورة. قال الله جل في علاه إن الدين عند الله الإسلام، انتهى الموضوع بحصر. إن الدين عند الله الإسلام، أي دين آخر ليس عند الله جل في علاه، لا يضع موضع القبول، لا يضع آخر الموضع القبول بحال الأحوال. إن الدين عند الله الإسلام، قال الله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال من سلم الذي نفسي بيده، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، من عند ياسف من كيسه، من أين يتكلم رسول الله؟ من الوحي، أو ما ينفق عن هواء إن هو إلا وحي يوم. قال من سلم والذي نفس بيدك في الصحيحين، والذي نفس بيدك لا يسمع بي من هذه الأمة، أمة الدعوة لا أمة الإجابة، لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، قد قطعها الله جل وعلا في كتابه، كذبت عاد المرسلين، معناها ما كذبت إلا هودة. قال كذبت عاد المرسلين، فمن كذب رسولا واحدا فقد كذب كل المرسلين. فدين الاسلام ودين الحق، كل مله غير مله الاسلام لا تقبل عند الله جل وعلا. ان الدين عند الله الاسلام، وقال الله جل وعلا ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. اما الاختلاف كاختلاف سيقع بين الامه او تحت المله الواحده، سيقع تحت كما بين الله جل وعلا وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف كاختلاف سيقع، فلا بد له من وقفات وملاحظات. الملاحظة الأولى، هذا الاختلاف هل الكل مصيب فيه؟ الكل مصيب، كل مجتهد مصيب كما قال الغزالي، وأكثر أصلا قال كل مجتهد مصيب. فهل الكل مصيب فيه أم لا؟ هذا النظر الأول. النظر الثاني، هذا الاختلاف ماذا يفعل فيه الأمة؟ الأمة ماذا تفعل فيه؟ لأن الأمة طبقات ثلاث، عالم رباني أو متعلم على سبيل النجاة، والأمة عوام الأمة. هل نقول الثالثة هذه تأخذ بما تشتهي أم لا؟ هذا النظر الثاني. والنظر الثالث، هل الاختلاف هذا يفسد للود قضية أم لا؟ بالواقع كما سنبين أننا نحذو حذو ما قال المثلة ما أنا عليه وأصحابه، فأنت ترجع إلى الرأي الأول حتى تبينه ماذا خلف أم لا؟ هيحدث في ماذا خلف أم لا؟ وكيف تفاعل هؤلاء الصحابة الكرام مع هذا الخلاف الذي وقع بينهم، وهو خلاف أو اختلاف التضامن. النظر الأول، كل مصيب هذا خطأ، أو كل لا نقبل هذه الكلمة على الإطلاق ولا نردها على الإطلاق. كل المصيب الأجل نعم نقبل ذلك، كل المصيب الأجل نعم، قد بيانه وسلم قرره كما سنبين. أما كل المصيب الحق فهذا باطل باطل باطل، ولا نقبله ونرد ولا كرامة. لما؟ لأن الحق لا يتعدى، الحق لا يتعدى بحال الأحوال، لا يمكن من وجهين أن تقول هذا حرام وحلال، لا يمكن. او تقول هذا واجب ومحرم، لا يمكن بحال من الاحوال، او آثم ومأجور، لا يمكن الاجتماع بين الضدين. الغرض المقصود الحق لا يتعدى، وهذا الدلال عليه من الكتاب ومن السنة ومن اجماع اهل السنة. اما الكتاب فقد قال الله جل وعلا تصريحا: فماذا بعد الحق الا الضلال. فماذا بعد الحق اذا جعلها حقا وجعلها المقابل الضلال، فماذا بعد الحق الا الضلال. فاحتج به ابن حزم ان الحق لا يتعدد، الحق واحد عند ربنا جل في علاه. والامر الثاني قول الله جل في علاه: وداود وسليمان اذ يحكمان في الحق فنفشت فيه غنم القوم. قال الله جل في علاه: ففهمناها سليمان. اذا من الذي اصاب الحق؟ ثم مدح المجتهدين قال: وكلا اتينا حكما وعلما. فمدحهما على العلم عندهما، لكنه قدم من في الفهم؟ سليمان، على انه هو الذي اصاب الحق. ما قدمهما، قدم سليمان على داود. قال: ففهمنا سليمان. هذا من الكتاب يبين لنا ان الحق لا يتعبد عند الله جل في علاه. اما عند نبينا صلى الله عليه وسلم فظاهر عندما قال وسلم: اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، واذا اجتهد فاخطا فله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم صرح تصريحا لا تلميحا، قال: اذا اجتهد الحاكم فاصاب فصوبه، واذا اخطا. اذا هناك خطا وهناك صواب، الحق لا يتعدد. قال: اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، واذا اجتهد فاخطا فله اجر واحد. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه يفسر الرؤيا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: بالله عليك يا رسول الله، اصبت ام اخطات؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قد اصبت بعضا واخطات بعض. الحق لا يتعدى في حال الاحوال، والمجتهد اما يصيب واما يخطئ، فان اصاب فله اجران، وان اخطا فهو محمود ماجور عند ربه جل في علاه، يغفر خطا هذا ويؤجر عند ربه بسعيه للوصول الى الحق. هذا بالنسبه للسنه. اما اجماع الصحابه فكثير. ابو بكر رضي الله عنه وارضاه سئل عن الكلاله، وهذا الشاهد للانتهاك، سئل عن الكلاله. تعرفون الكلاله؟ شعنان، نعم، هي في المواريث. سألوا أبا بكر عن الكلالة فقال: أقول بها، أقول فيها برأي، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. هنا انظر ماذا قال أبو بكر، قال: فإن أصبت فمن الله. إذا المجتهد يصيب أو قال: فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان. وأيضا كذلك خلاف الصحابة رضوان الله عليهم في من جامع ولم ينزل، فقال عثمان بن عفان وقال أبي: لا غسل عليه، يغسل ما أصابه منها فقط وعليه الوجوب. وقالت عائشة: يغتسل. فماذا قال عمر؟ فاتفصلت عائشة في الخطاب. الحق مع من؟ مع عائشة، لأنها قالت على الخبير فقط ثم أظهرت السنة التي عندها. فإذا المجتهد يصيب وهم أصابوا بأنهم أصابوا سنة كانت منسوخة وما علم الناس، لكن عائشة كان عندها الناسخ والمنسوخ. فإذا المجتهد يصيب ويخطئ. أيضا في ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه تبرع بنت واش لما سألوه وما كانت عنده سنة، سألوه عن امرأة مات زوجها عقد عليها ولم يبني بها، عقد عليها ولم يبني بها ومات، ماذا لها؟ ماذا عليها؟ فنظر إليها، فنظر إليهم وقال: ائتوني بعد ذلك اجتهد رأي ما عندي فيها من سنة. فأتوه ثم قال: سألوا رأي ما عندي فيها سنة، لأنهم يتحرون السنة. ثم قالوا: ما عندنا إلا أنت ابن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أقول فيها برأي، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن الشيطان أو من نفسه. هذه دلالة واضحة أيضا أنهم استقر في قلوبهم إجماعا على أن المجتهد يصيب ويخطئ. حتى فقال: لا، فقال بالإجابة، قال: لها المهر كاملا وعليها العدة ولها الإبل، ثم يعتق في الإبل. فقام رجل فقال: قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم في بروع بنت واشق كما قلت. فخر ساجدا لله جل في علاه ان وافق اجتهاده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ناخذ من هذا شاهدا بان الصحابه استقر في قلوبهم انهم يجتهدون يصيب او يخطئ، فان المجتهد يصيب او يخطئ، لا يصيب الحق بحال الاحوال، والحق لا يتعدل. ايضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في مساله عظيمه جدا لما بعث الى المراه الحامل، والمراه الحامل سمعت ان عمر يريدها، ماذا حدث؟ اسقطت من الرعب ومن الذعر من عمر بن الخطاب. بس فقط بعث لها عمر يريدك، الجنين سقط، الجنين نفسه لم يحتمل هذا الاسم. المهم تأسقطت. فعمر لما علم ذلك حزن جدا، ثم جمع الصحابه فسال عبد الرحمن بن عوف وسال عثمان، فقال: عليك الدية يا امير المؤمنين. نزل المباشر منزله، نزل السبب منزله ايش؟ المباشر اجتهاد. ثم ذهب الى علي بن ابي طالب فقال والله ما ارى استغفر الله عثمان عبد الرحمن قال لا لا شيء عليك انت ما فعلت شيء انت ما اسقطت الجنين واسقاط الجنين هو الذي فيه الدين وانت ما فعلت شيء انت حتى ما رايته انت بعثت بالكتاب وانت امير المؤمنين وحق لامير المؤمنين ان يستدعي من يشاء يكلمه فانت بعثت بالكتاب فهي اسقطت فلا شيء عليك فذهب الى علي بن ابي طالب فقص عليه القصه فقال والله ما ارى عليك الا الديه يا امير المؤمنين فانزل السبب منزله ايش وهذا حق ده اصل اصيل عند اهل الامه جماعه عندنا مباشر وسبب فالعلماء يؤصلون ويقولون اصل الحكم يسقط على المباشر فان لم يسقط الحكم على المباشر انزلناه على السبب مثال بالمثال يتضح المقال رجل حبس زيد حبس عمرو وكان يبغضه وفي حقد عليه وحسد يريد قتله لكن لو قتله ماذا سيحدث يقتلونه به فهو يقول لا اقتل نفسي فادخله وحبسه وادخل له طعام قال اني احبك عليك ان تبتهل اليوم وفي الصحراء تدعو الله التي اولاها على الله جل وعلا جعلك في الفردوس الاعلى وهو يلمح انه ايه اخر ايام فادخل عليه ثعبانا يعني قل اقرع ثعبانا متوحشا فدخل الثعبان فقتل فقام الفقهاء وقالوا لابد من القصاص دم المسلم لا يكون هجرا فلا بد من القصاص فبحث من قتله قالوا الحي فلان فقالوا اذا لابد من القصاص على الحي طب هل الحي تعقل القصاص او لا تعقل فنظر الفقيه المدقق فقال القصاص لا يسقط على المباشر الان عندنا الان اجتمع سبب وايش وما استطعنا ان نسقط القصاص الحكم على المباشر يبقى نرجع به الى السبب فقال اذا زيد الذكي الذي اراد ان تقتله الحيه نقتله به هذا اصل اصيل عند علماء وهذا الذي قرره الفقيه علي بن ابي طالب فقال عليك الديه قال فقول علي احب اليه فدفع الديه عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الشاهد من هذه القصه هو ان عثمان اجتهد عبد الرحمن بن عوف اجتهد وعلي اجتهد منهم من اصاب ومنهم من وكل مصيب يبقى كل مصيب الاجر لكن منهم من اصاب الحق ومنهم من اخطا في ذلك وكل والذي اخطا معذور عند ربه جل في علاه ايضا في مساله عائشه رضي الله عنها زيد بن ارقم اشترى سلعه وتملكها وانتهى الامر اشتراها بالتقسيط صاحبها جاءه وقال تريد انا اريد هذه السلعه تراجع انا اريد ان اشتريها اما بالاقاله واما ان يشتريها مره ثانيه فما رضي بالاقاله فقال ابيعها عليك فباع عليه نقدا اقل وهو تقسيطا معها اشتراها تقسيطا فاهمين المساله ولا لا يا ابا زيد اشترى سلعه من صاحبه السلعه دي موبايل هم ما كانش عندهم موبايل بس انت تصورها معاك اشترى زيد من عم موبايل او هذا الاتريس الصغير قال ب 1000 تقسيطا ابيعه عليك ب 1200 كل شهر 100 درهم طيب اشتراه بعد ما اشتراه اقتناه رجع الثاني وقال انا ليش ضيعت هذا الاتريس ده 100 جيجا بيسجل لي دروس كثيره انا اشتريه فانا فهمت الجيجا من هذا الرجل قال 3 جيجا ومفتخر جدا انا مش فاهم يعني ايه 3 جيجا قال انا عشان كده قلت 100 جيجا الغرض المقصود الرجل قال انا اشتريه مره ثانيه فذهب عليه فقال انا اشتريه منك بكام تبيعه؟ قال انا ابيعه 800 قال 800 خذ فاعطاه 800 فهمتم الصوره؟ فهمتم؟ هذا الذي فعله زيد بن ارقم قامت عائشه بعثت اليه فقالت رضي الله عنها وارضاها ابلغي زيدا انه قد افطر جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب الى الله الذي يعلم وقع في الرزق عشان بيع لقينا يعني هذا فاجتهدت اصابت اخطاء فهي اجتهدت وزيد اجتهد فهي لما خطأت وقالت افطر جهاده كانها قالت ايش؟ قالت انت مخطئ انا اللي على طراز توب الى الله جل في علاه هذا دلاله واضحه جدا على ان المجتهد يصيب وايش؟ واذا كلام الغزالي لا يمكن ان يقبل وهذا الذي يتربع على عرشه كثير من الذين لهم مآرب اخرى يقولون كل مصيب كل مجتهد مصيب وعلى الامه تاخذ بما شاءت وبما شاءت وكيف شاءت وحيث شاءت اي مصلحة عندك خذها وتوكل على الله انت اخذت بكلام مخطئ فهذا المقصود كل مجتهد مصيب هذا كلام باطل لا نرده كليا ولا نقبله كلياته نقبل منه ما هو حق كل مجتهد مصيب مصيب الاجر لكن ليس مصيبا بالحق يبقى اذا اختلاف تضاد قلنا اختلاف التضاد لنا ملحظان عليه الملحظ الاول هو ان هذا الاختلاف الواقع في السنه الكونيه هذا الاختلاف لا يتعدى فيه الحق الحق واحد الامر الثاني لا يفسد للود قضيه هذا الذي سنرجعه الى هذا القدم حتى نبين ايضا هذا النوع هذا الاختلاف ان الاختلاف هذا الحق كل الحق اختلاف التضاد يفسد للود قضيه ولا يفسد للود قضيه هذا هو الحق لنقطع ذلك، لأن الأمة تفترق تفترق. اختلاف التضاد يفسد للود قضية ولا يفسد للود القضية. فقال رجل النبي من طلبة العلم الأمادد، قال لي قد جمعت بين النقيدين والمناطق لا يقبلون هذا، كيف يفسد وكيف لا يفسد؟ قلت لا، لو تعلمت كيف تتغير وتروي في الأمر حتى تعرف أن لكل وجهة ولكل دليل كان أفضل لك وأحرى بك أن تتعلم. نقول هذا الاختلاف اختلاف التضاد، منه ما يفسد الود قضية ومنه ما لا يفسد الود قضية. الذي يفسد الود قضية البدعة في دين الله جل وعلا، ما ارتقت بدعة إلا وهدمت سنة، هدمت الدين كله يهدم بسبب البدعة. وأما الاختلاف الذي لا يفسد الود قضية والذي لا ينبع عنه بدعة كما سنبين بإذن الله. إذن الاختلاف اختلاف التضاد نوعان، اختلاف التضاد نوعان، يفسد ولا يفسد، يبقى إذن هو نوعان، اختلاف التضاد نوعان. خلاف سائر معتبر، خلاف تضاد هو تضاد، سائغ معتبر، خلاف سائغ معتبر. والخلاف السائغ المعتبر هو الذي لا إنكار فيه لكن فيه المناصحة والمدارسة والمراجعة والمناظرة كما سنبين. وهذا الخلاف خلاف يقع في الأصول وفي الفروع، لكن جماهير العلماء قالوا لا، اختلاف التضاد لا يمكن أن يقع في الأصول، ويقصدون بالأصول والفروع الأصول هي العقائد الامور العلميه، قالوا لا يمكن يكون في اختلاف تضاد. اختلاف التضاد ده عاده في الاصول مع اهل البدع، لكن اختلاف تضاد على السنه لا، قالوا ما في اختلاف تضاد، ونحن معهم في ذلك. لكن نحن نقول لهم لو ضبطتم وفتشتم ونقبتم ستجدون اختلاف بين اهل السنه وجماعه في الاصول، لكن هو نادر، هو نادر. لذلك لا نذكره استقلالا، والحكم عند العلماء النادر لا حكم له. بل الشيخ الاسلام جميع تحفظ على التفريق بين الأصول وبين الفروع، قال الدين كل متكامل، لا بشيء نقول أصول وفروع، ما هو العلم والعمل الكل متكامل، ما يصح أن نقول أصول وفروع. ونحن مع شيخ الإسلام ابن تيمية كما قال، وتنبين أن هناك عند أهل السنة والجماعة وقع بعض الخلاف في آيات الصفات، هل هذه من آيات الصفات أم لا كما تنبين. الغرض أن نقول هذا الخلاف يقع في الأمة، هو اختلاف تنوع، هو اختلاف سائر معتبر لكل له دليل اجتهاد. أسباب الخلاف أو الأسباب التي وقع بسببها وقع هذا الاختلاف، أنا فصلت القول فيه في أول شرحي للمهاجم، لما قلت اختلاف أسباب الاختلاف بين الفقهاء، وقلنا أن فيه رسالة ماتعة جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية، ألا وهي رفع الملام عن الأئمة لعلها بيّن أن هذه الأسباب التي وقعت في الأمة لما حدث الخلاف، منها غياب الحديث، منها عدم فهم الحديث، منها معرفة المنسوخ دون الناسخ، أدلة كثيرة قد بيّنها. لكن هنا وضح فقط مرورا على مسألة أسباب الخلاف، اختلاف التضاد، هو أولا أن المسألة التي عنا فيها الاختلاف لم يظهر فيها دليل قاطعي، ما ظهر فيها دليل قاطعي يفصل في المسألة، الدليل فقط دليل ظني فيه احتمالات، لذلك تجذبته الأذهان والأفكار عند العلماء فاختلف. فلو ظهر الدليل القطعي الذي لا احتمال فيه لا يمكن أن يقع الاختلاف، يبقى الاختلاف بسبب عدم وجود دليل فاصل في هذه المسألة. والأمر الثاني اختلاف أفهام الناس، فاوت الله بين الناس الأذكياء وغير الأذكياء، قال الله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أجاءوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين خصهم الذين يستنبطون. ففهمنا سليمان رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فتفاوت الله بين الأذكياء بين عقول الناس، فالتفاوت بين أذهان الناس حدث هذا الاختلاف أو الفهم، على لأن الكل يبحث عن مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأذهان تختلف، لذلك حدث الخلاف بين العلماء. من هذه الأمثلة التي توضح لك أنه قد وقع اختلاف بين الأمة ولم يفسد للود قضية بحال من الأحوال، في الأصول في العقائد حدث الاختلاف. نعم، منها مثلا في آية من آيات الله جل وعلا، قال الله جل وعلا فأينما تولوا فثم وجه الله، هذه آية صرحت بإيش؟ بوجه، والوجه صفة من صفات الله جل في علاه، الصفات الفعلية ممتازين، صفات الفعلية لله خطا فاحش، عاوز بلا صفات ايه؟ ذاتية ايش؟ خبرية، يا أصحاب العقائد السليمة السديدة، هي صفة ذاتية لله جل في علاه، قال فسمى وجه الله، ما الذي يثبت لك أنها آية صفات؟ أضاف الوجه لمن؟ هذه إضافة صفة للموصوف. مع ذلك شيخ الإسلام يرى أن هذه الآية ليست من آية الصفات، ويرى أن معنى الآية فأينما تولوا فثم وجه الله يعني جهة الله يعني القبلة، لأن السياق والسباق يتكلم عن إسقاط القبلة في السفر، إسقاط القبلة في السفر، قال السياق مقيد ومفسر فهذا السياق فسر لنا معنى قول لا إله إلا الله. فتم وجه الله يعني الجهة القبلة التي تصلي إليه. هذا عنا بين أهل السنة وجماعة الخلافات وخلافنا طبق ما أسد للود قضية، مع أن الراجح الصحيح في هذه المسألة هو أن هذه الآية من آيات الصفات، فتم وجه الله تصريحا أضاف الصفة للموضوع فهي من آيات الصفات. لكن حدث، هل أحد بدع شيخ الإسلام زمان؟ هل أحد كفر شيخ الإسلام زمان؟ لا نسمع جماعة. هل أحد خرجه من دائرة الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابه؟ لا، مع أن الخلاف ورد عنده دليل. الدليل هنا ليس بقاطع، لأن السياق والسباق حقا قاعدة اتفق عليها كل أهل السنة جماعة. السياق والسباق من المفسرات ومن المقيدات. قال السياق والسباق السابق واللاحق يتكلم عن الطرف الصفر، عن القبلة، عن الاتجاه. إذا فتم وجه الله يعني تم اتجاه تتجه إليه، فالله جل وعلا هذه القبلة التي يقبل بها صلاة. أيضا من ذلك اختلاف الأمة بأساس أهل السنة جماعة في عصمة الأنبياء عن هذا، وهذا عقائدي، هذا علمي ولا عملي؟ هذا من باب العقائد أم من باب الفروع والعمليات العملي؟ العقائد عصمة الأنبياء، اعتقاد اعتقاد في القلب. حدث خلاف بين أهل السنة وجماعة في عصمة الأنبياء بعد اتفاق، احتلال بعد اتفاق، فقد اتفقوا جميعا على عصمة الأنبياء من الكبائر ومن محقرات الصغائر. هذا اتفاق بإجماع الأمة بأسرها، أجماع أهل السنة وجماعة أجماع على عصمة الأنبياء من الكبائر، لا يقع في شرب الخمر ولا في الزنا، نعوذ بالله من اليهود الذين قد اتهموا لوطا بذلك، اتهموا بشرب الخمر وبالزنا، وأراد أن يتهموا يوسف عليه السلام بذلك، نعوذ بالله من القدام. غاضب المقصود الكبائر معصوم منها الأنبياء، اتفقوا على ذلك، عصمة الأنبياء من الكبائر، وعصمة الأنبياء أيضا من محقرات الصغائر، أن يسرق نظرة إلى امرأة أو يسرق لقمة يأكلها، نعوذ بالله من القدام. واختلفوا في الصغائر التي ليست من المحقرات، هل الأنبياء يقع منهم المعصية أم لا؟ الراجح الصحيح الذي ندين الله به أنه يقع، تقع الصغائر من الأنبياء. قد قال الله جل في علاه: وعصى آدم ربه، وعصى آدم تصريح ليس فيه ثمن، وعصى آدم ربه. فهذا تصريح من الله جل في علاه يبين لنا أنه ممكن أن المعصية تنسب إلى النبي، والحكمة في ذلك أنه يرجع أفضل مما كان، لأن الله جل يرزقه التوبة والأوبة في لحظة. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، يرزق التوبة بعدها في حينها وآنها حتى يرتقي منزلة فوق المنزلة التي كان عليها. أيضا من ذلك من الاختلافات في العقائد أيضا، ولم يبدع أحد قال بذلك، فريق قال عصمة مطلقة للأنبياء، وفريق قال عصمة مطلقة في الكبائر المحقرات الصغائر لا في الصغائر لا. هل الفريق الأول بدع الفريق الثاني؟ هل كفر الفريق الثاني؟ هل فسق الفريق الثاني؟ هل أخرجه من ذلك أهل السنة والجماعة؟ لا، مع أن هذا حدث في العقائد بين أهل السنة والجماعة. أيضا من هذا الاختلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل في علاه. اختلفت الصحابة بأسرهم على هذا الباب، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا أم لا؟ فعائشة قالت: قص شعري مما تقول، وكانت تنكر أن يرى محمد صلى الله عليه وسلم ربه. قال الله جل في علاه: لا تدرك الأبصار أو يدرك الأبصار. لكن ابن عباس قال: رأى ربه مرتين، واستدل بإيش؟ في الحديث قال: نور إني أراه، نور إني أراه، استدل بهذه الرواية، وهذا الذي رجحه ابن حجر، رجحه أنه رآه، نور إني أراه، كأنه رأى ربه جل في علاه. وعلى رأي صحيح عندما اعتقد أهل السنة والجماعة أن محمدا لم يرى ربه صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه فقال: لن تروا ربكم حتى تموتوا. وأي خطاب للأمة يدخل تحته رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا اختلاف في إيش؟ في العقائد بين أهل السنة والجماعة ولا لا؟ بين أهل السنة والجماعة. واختلف أهل السنة والجماعة أيضا في رؤية الله جل في علاه في عرصات يوم القيامة، هل جميع من بعرصات يوم القيامة من كافر ومنافق ومؤمن سيرى الله جل في علاه أم لا؟ كثير من أهل السنة والجماعة قالوا: لا يرى الله إلا المؤمن، كلا إنه مع ربهم يومئذ لا. وبعضهم قال: لا والله الجميع سيرون الله جل في علاه يوم القيامة. لكن هناك فرق بين رؤية العذاب ورؤية الرحمة، واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد عموما هو ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمة كهذا لقاء. لكن الصحيح الراجح أنهم لن يروا الله جل في علاه، أهل الكفر لن يروا الله في عرصات يوم القيامة، لأن اللقاء لا يستلزم الرؤية، اللقاء لا يستلزم الرؤية. الغرض المقصود قد ظهر الخلاف في العقائد بين أهل السنة والجماعة، ولم يبدع قوما ولم يفسق قوما. وأما بالنسبة للاختلاف في الأمور العلمية العملية فهذا هو مطرح الأدلة، وهذا الذي وقع كثيرا في الصحابة. لذلك سنقف ونقول: وقع الخلاف والاختلاف بين الصحابة أفسد بين أفسد الولد قضية أم لا، هذا ليس نبينه. أما الأمثلة التي نضربها لذلك حتى يظهر جليا أمام طلبة العلم أن الخلاف قد وقع وأن هذا الاختلاف قد حدث واختلاف التضاد بين الصحابة ولم يتشرذموا ولم يبدع بعضهم بعضا ولم يفسق بعضهم بعضا، بل صاروا إخوانا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا. من هذه مثلا قل في الأمور العملية ابدأ بالعبادات والمعاملات والعقود، كل ذلك فيها خلاف، لن تجد مسألة إلا وفيها خلاف بين العلماء، وهذا خلاف لم يفسد الود قضية كما سنبين بإذن الله تصريحا واقعا بين الصحابة. منها أولا المضمضة والاستنشاق في الطهارة، ابدأ بالطهارة، لا ابدأ بأول الطهارة التسمية. اختلف أهل السنة والجماعة على التسمية هل هي واجبة أم لا؟ الحنابلة قالوا واجبة، هذا اختلاف كبار. لا ده مش لازم أركز معك. الاختلافات في العقائد التي مضت اختلاف تضاد ولا تنوع؟ أحد يقول رأى وأحد يقول لم يرى، أحد يقول معصوم وأحد يقول لازم. هنا نفس الأمر اختلاف تضاد. الحنابلة يقولون التسمية ركن من أركان الوضوء، واجب من واجبات الوضوء، إذ لو توضأ المرء ولم يسمي وضوءه باطل، إذا صلاته باطلة. يأتي الجمهور المالكية والشافعية والأحناف يقولون التسمية سنة وثمرة الخلاف، لم يسمي زيد وصلى فوضوءه صحيح وصلاته صحيح، لكنه لم يأتي بالإيش؟ بالأكمل، لم يأتي بالأكمل وكل له دليل. أما الحنابلة فيستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فاختلفت الأذهان قالوا هذا شرط، وأما الجمهور قالوا لا، لا وضوء عند من يصح الحديث، لا وضوء، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، يعني لا وضوء كاملا، لا وضوء كامل الأجر، لكن الوضوء بأركانه في الوجه وغيره هذا هو الصحيح. والدلالة على ذلك حديث الأعرابي قال النبي صلى الله عليه وسلم له توضأ كما أمرك الله، هل أمر الله بالتسمية؟ لا، فقال توضأ كما أمرك الله ثم صرح فاغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك وما تم وما أمره بالتسمية. أيضا المضمضة والاستنشاق الحنابلة قالوا بالوجوب، إذا من توضأ ولم يمضمض ولم يستنشق فوضوءه باطل وصلاته باطلة، يرون بأنه وصلاته باطلة. ومع ذلك كما سنبين الحنبلي يصلي خلف الشافعي ولا يخرج من الصلاة، ولا يخرج من الصلاة مع أنه يرى أن الشافعي يجوز ويحتمل أنه توضأ بالأركان فقط، غسل الوجه واليدين ومسح رأسه ورجليه وما مضمض ولا استنشق. وهو يعتقد إيه؟ يعتقد أن الذي توضأ وترك المضمضة والاستنشاق وضوءه باطل فصلاته، وهو يصلي خلف، وهو يصلي خلف ويعتد بهذه الصلاة كما سنبينه. هلا بالنسبة لاختلاف واختلاف تضاد لكن لم يفسد بالود قضية عملا كما سنبين. أيضا من ذلك ركنية الفاتحة، الصلاة ركن من ركين فيها هي قراءة الفاتحة. الأحناف قالوا ليست بركن، ليست بركن، قال مثلا من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج خداج خداج، قالوا خداج يعني ناقصة، يعني ناقصة الأجر مش كاملة الأجر فهي ليست بركن. أما المالكية والحنابلة والشافعية قالوا هي ركن، من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته باطلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له، فجعل الصلاة باطلة. وهذا الخلاف لا يفسد الود قضية، ما زال الحنبلي والشافعي والمالكي يصلون خلف الحنفي ولا يعلمون أنه يمكن أن يسبح ولا يقرأ الفاتحة ولا يعتدون بهذه الصلاة، وما زال العكس بالعكس. من ذلك أيضا قراءة الفاتحة خلف الإمام جهرا في الصلاة الجهرية، اختلف العلماء اختلاف عظيم، اختلف الأحناف مع المالكية مع الشافعية والحنابلة، الشافعية والحنابلة يقولون لابد من قراءة الفاتحة إذا صلى خلف الإمام الذي يقرأ جهرا، والمالكية يقولون لا يسكت وإذا قرأ الإمام فاستمعوا له وأنصت، فيقولون لا يقرأ فإن لم يقرأ فصلاته صحيحة. أين كنت؟ أنت الذي أمامك أين عم؟ أين كنا؟ من الذي تكلم؟ أنت تكلمت؟ أشرنا عليك؟ هل لا أنك نايم أيضا؟ فأنا انتبهت وأنت بينتني أنك نايم أيضا، أنا بأشير لمن خلفك باثنين ليش تكلمت؟ أين عم؟ أين كنا؟ من الفتح؟ فتح خير علينا جميعا لابد الفتح، إيش بقى الفتح؟ ايش بقى ركنيتها؟ ايش اللي احنا كنا فين بالضبط؟ تيقظ كنا عند المالكيه الذين قالوا بانه لو قرأ الامام قرأت الامام قرأ المأموم لا يقرأ، والشافعية والحنابلة قالوا ايش؟ ان لم يقرأ فصلاته باطل، وهذه ايضا لم تفسد الود قضية، وهذا اختلاف واختلاف تضاد بين الفريقين. ايضا من ذلك كثير، معلش لابد ان تحفظوا لي هذا يعني احتمل واصبروا ان هذه كلها مسائل واقعية تثبت أن الخلاف واختلاف التضاد وقع بين الأمة ومع ذلك احتملتها الأمة ولم تثبت للوزن قضية حل الأحوال حتى نبين الجانب الآخر الذي فيه إفساد الوزن بين الأمة. أيضا من ذلك ثبت التشهد التشهد والسلام التشهد واجب والسلام واجب عند الحنابلة والشافعية. أما عند المالكية فمنهم من يقول أن التشهد ليس بواجب ومنهم من يقول أن السلام ليس واجب الأحناف صحيح ولا لا؟ ومع ذلك صلى الشافعي خلف المالكي وصلى واعتد بهذه الصلاة وهذا اختلاف تضاد الآن تضاد ولم يفسد الوزن قضية كما سنبين في الواقع. في الزكاة اطلع من الصلاة اذهب إلى الزكاة. الزكاة أيضا اختلف العلماء في ما خرج من الأرض فالأحناف يرون كل ما خرج من الأرض من ثمر وزرع من شجر من فاكهة من أي شيء لابد عليه الزكاة. وأيضا قالوا القليل والكثير القليل والكثير عليه الزكاة بموجب قول الرسول ما سقط السماء ففيه العشر. أما الجمهور فيرون أن الزكاة على الخارج من الأرض لا تكون إلا بنصاب. ما هو النصاب؟ خمسة أوسق لقول الرسول ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فهذا خلاف بين الاثنين صحيح. هل تقاتلوا؟ هل أفسد الود قضية بينهم؟ لا والله ما زال هؤلاء يعملون بما قالوا هؤلاء يعملون بما قالوا. من ذلك أيضا في الصوم اختلاف المصالح اختلاف المصالح هذه التي تعيشها كل عام ان كل بلد تختص برؤيتها ولا الرؤية في بلد تعم كل البلاد. الجمهور يرون ان رؤية بلد هي رؤية لكل البلاد لقول السلام صوموا لرؤيتي وأثروا لرؤيتي. والشافعية يرون اختلاف المصالح وان كان الحق مع الشافعية. دعك من هذا احنا نتكلم على اساس ان في خلاف بين العلماء وهذا خلاف لا يفسد الوزن القضية. فمن عمل بهذا عمل بهذا لا انكار عليه من عمل بهذا لا انكار عليه. من ذلك ايضا مسألة التصوير التصوير بالكاميرا التصوير الفوتوغرافي التصوير الفوتوغرافي من المتأخرين لان هذا لا يمكن ان يكون في المتقدمين صحيح ولا من المتأخرين من قال بانه يجوز. واول من قال ودلل عليه هو المطيعي محمد نجيب المطيعي الازهري الفذ الذي اكمل المجموع تعرفونه ولا لا؟ هو الذي اكمل المجموع. هو يقول ان التصوير الفوتوغرافي ليس فيه ثم شيء فمثله بالماء قال كانك اذا وقفت في الماء وظهرت هذه الصوره في الماء هل هذا حرام؟ لابد انك تجفف الى نبيع الماء في كل مكان؟ لا قال هذا صحيح ومثله مثل المراه فجعل التصوير الفوتوغرافي هكذا. فالمهم الغرض المقصود كثير من علماء الحجاز يقولون بهذا يقولون بان جواز الصوره الفوتوغرافيه في خلاف بين العلماء وان كان هذا مرجوح ليس براجح ومع ذلك لا نفسق من قال بذلك ولا نبدع من قال بذلك ولا نتقاتل مع من قال بذلك ولا نتنازع معه. نحن ندارسه ونناظره ونصل الى الاقرب الى السنه. على العموم هذه بعض الاختلافات اختلاف التنوع واختلاف التضاد اختلاف التنوع قد اتينا بهذه الامثله. يبقى لنا ان نبين ان هذا الاختلاف اختلاف التنوع لا يفسد للود قضيه وقد اختلف كثير من الصحابه ولم يفسد بينهم للود قضيه. هذا الذي سنفصله ان شاء الله الاسبوع القادم ثم بعد ذلك نصعد الى الخلاف الاخر او الاختلاف الاخر اختلاف التضاد الذي به افساد للود القضيه الذي لا يمكن ان يكون فيه الاجتماع ولا يمكن ان نرضى به ولا يمكن ان نرضى بقائله لانك لو رضيت بقائله هدمت كل الرايه التي رفعتها رايه النبي صلى الله عليه وسلم. فسنبين ان شاء الله الاسبوع القادم الكلام واقعا الذي وقع مع الصحابه رضي الله عليهم باختلاف التضاد ما منهم من احد الا وقد اختلف مع الاخر اختلاف اعلى ما يكون كما قلت ضربت مثل رائع في ذلك علي بن ابي طالب قال لابن عباس انك رجل تائه باختلاف التضاد هذا عندما قال ابن عباس للمتعه وقال علي بن ابي طالب بحرمه المتعه وقال انك رجل تائه وكان بعد ذلك ينصع على ابن عباس ويقول نعمة الجمال القرآن ابن عباس. ولما راجعه ابن عباس في تحريق الذين حرقوا قال والله الحق كان مع ابن عباس ولم يفسد الود قضية كما سنبين ذلك الأسبوع القادم. هذا هو الاختلاف اختلاف التضاد مع أنه اختلاف التضاد اختلاف المعتبر. يبقى لي أن أختم لأن هذه مسألة لابد أن أختمها اليوم ولا أرجئها الأسبوع القادم هو كيف نتعامل مع اختلاف التضاد الذي هو سائر وهو معتبر ولا إنكار فيه. أقول طبقات الناس على ثلاثة عالم وطالب علم وعوام. أما العالم فلا يحل للعالم في حال من الأحوال أن يقلد أحد لا يجوز للمجتهد أن يقلد المجتهد. لا بد للعالم أن يمحص النظر ويبحث في الأحاديث ومعه الآلة حتى يصل إلى الصواب الذي يدين الله به. ليس العالم أن يقلد أحدا بحال من الأحوال. فقال الإمام أحمد شاكر في مقدمة الرسالة ويحققها قال لو قلت لمجتهد يعني لو جاز ذلك لو قلت لمجتهد أن يقلد مجتهدا لأمرته أن يقلد الشافعي، لكن المجتهد لا يقلد مجتهدا بحال من الأحوال، فعلي أن يبحث بالآلة التي تلقاه الله إياها، يبحث في الأدلة حتى يصل إلى ما هو أقرب إلى الصواب. الثاني طبقة الثانية طبقة طلبة العلم، طالب العلم أيضا لا يجوز له أن يقلد، لا سيما إن كان طالبا للعلم قد صار على الضرب ورزقه الله آلة التفريق، رزقه الله آلة التفريق وآلة الاجتهاد في ترجيح قول عن قول، فشغل طالب العلم شغل المجتهد انه يأتي بقول، اما شغل طالب العلم انه يأخذ اقوال المجتهدين وينظر اقرب هذه الاقوال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرب هذه الاقوال للسنة، هو طالب العلم المميز الذي يستطيع ان يميز بين الاقوال، هذا ايضا ليس له ان يقلد في حال من الاحوال. الثالث هو العامي، الثالث هو العامي، العامي قال علماؤنا هذا عند ربي لا في علاه، اذا اخذ بالفتوى وعمل بها لا حساب عليه، لا يحاسب على العمل، لكنه سيحاسب على من يقلده، على اختياره، سيحاسب على اختياره. بعض المفتيين في عصرنا الحالي يفعلون افعال عجيبه، منها اولا مذهب اسمه مذهب التلفيق، التلفيق بين المذاهب، ياخذ طاره من الاحناف وطاره من الشافعيه وطاره من المالكيه وطاره الحنابله، طبعا منبوذ ما يؤخذ من الحنابلة إلا بشق الأنف، فيؤخذ ويجتمع كل هذه المذاهب تحت دائرة واحدة من باب التيسير على الناس. والله أنا وجدت لك الأحناف قالوا يعني رجل عنده أجيرة مثلا وما عنده مال يتزوج، فيقول له انكح كالأمة قياساً على الأمة، الأحناف يقولون ذلك له مخرج. آخر يريد الربا، يقول الأحناف قالوا الربا في تصح ما فيها شيء. والثاني زنى بامرأة خلفت أنجبت بنت فرآها فأحبها قال تزوجها على قول الشافعي، فكلما أراد الرجل شيئا وجد له إيش مخرجا في مذهب اسمه مذهب التلفيق. قال فيه ابن المسيب هذه زندقة، ابن المسيب قال من تتبع رخص العلماء وأفتى بها فهذه زندقة، من تتبع رخص العلماء فهذه زندقة. فمذهب التلفيق من المجتهد لا يجوز بحال من الأحوال، أنت مطلوب شرعا أن تبحث عن مراد الله ومراد رسول الله، قال يا أخي ما هو مراد رسول الله التيسير على الناس، وهذا من باب التيسير على الناس، قلنا والله أخطأ، التيسير كل التيسير أن تدور حول دائرة الشهرة، ما خير الإنسان من أمر أن يختار أسرهما ما لم يكن اسما، فالذي تأتي به أنت مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم، فليس هذا بتيسير، هذا في ذهنك فقط أنه تيسير وليس بتيسير، هذا ماذا في التلفيق. وظهرت ناشئة من العوام يذهبون إلى المفتي يعني ليلفق لهم فتوى تكون على المقام كما يقولون، يقص له بمقاطه فتوى يأخذها فيعمل به. وعلى العام أن يتقي الله ربه أن يذهب إلى الأعلم أولا، لا أقول الأفضل هذا راجع صحيح عند علماء، يذهب إلى الأعلم أولا وإن كان أقل تقوى من الثاني، يذهب إلى الأعلم أولا، فإن وجد العالم معه العالم الآخر على نفس درجة العلم يذهب إلى الأصل، فإن وجدهما على نفس الدرجة من الثقة ذهب إلى الأورى، ذهب إلى الأمع أن الورع ليس بمرض لكن ليحتاط إلى دينه، لأن الإنسان قال فقد استبرأ لدينه ويرجع حتى لا يقع في المتشابهات، يذهب إلى الأورى. فإن كانوا سواء قال علماؤنا يستفتي قلبه، هنا يستفتي قلبه مش يصدر الباب بإيش، يستفتي قلبك بالحديث دائما العامي، العامي الذي لا يتكلم في شيء يتكلم في هذا ويقول قد قال رسول الله، واحفظ الحديث قال استفتي قلبك ولو أفتاك الناس وأفتوك الناس وأفتوك، وهذا خطأ فاحش. قال انسلم استفتي قلبك متى، إذا وجدت العالم فاسأله، ما أنت لو قلت استفتي قلبك وتدع العلماء قد ضربت عرض حائط قول الله لك ولا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قول انسلم قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا حين جهل إنما شفاء العين السؤال. فتستفتي قلبك متى، تستفتي قلبك عندما يعز عليك التفريق بين عالم وعالم وتقي وتقي وغرع وغرع. فالآن قولان، الأول قال لك حرام والآخر قال لك حلال، لك أن تستفتي قلبك هنا بين القولين. هذا بالنسبة للعمل في هذا الاختلاف، اختلاف التضاد في طبقات الناس، العالم وطالب العلم وأيضا المقلد. الأسبوع القادم إن شاء الله نضرب الأمثلة الواقعة التي ظهر في الاختلاف بين العلماء، علماء الصحابة ولم يفسد للولد قضية، وننتقل إلى النوع الثاني الذي يفسد للولد قضية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.